بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الخوف.
عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أهمية الخوف من الله وعقابه والوقوف بين يديه سبحانه، وأنه كلما قوي خوف العبد من الله عظم إقباله عليه سبحانه، لأن كل شيء تخافه تفر منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، كما قال الله سبحانه: ففروا إلى الله. فالخوف من الله يزيد العبد قربا من الله وطاعة لله وبعدا عما يغضب الله سبحانه ويسخطه. ولهذا فإن للخوف من الله أهمية عظمى في حياة المسلم، لأنه يسوقه إلى الفضائل ويحجزه بإذن الله سبحانه عن القبائح والرذائل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإياي فارهبون،
أي خافون. وتقديم المعمول على العامل أسلوب من أساليب الحصر في لغة العرب، فالمعنى: أي ارهبوني وحدي وأخلصوا لي في ذلك ولا تشركوا معي أحدا. فالرهبة عبادة لا تكون إلا لله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد.
بطش الله أي عقوبته ونكاله وما يحله بمن يسخط عليه. لشديد أي عظيم النكال، وهذا مما يدعو العبد إلى الخوف من الله، فالله عز وجل بطشه شديد. وعلم العبد بأن بطش الله شديد وأنه شديد العقاب يبعث في القلب الخوف من الله عز وجل وتجنب كل ما يسخطه سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.
هذه الآيات فيها تحريك للخوف في القلب لمن تدبرها وتأمل دلالات هذه الآيات وما قبلها من آيات، حيث ذكر سبحانه وتعالى في سورة هود قبل هذه الآيات أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، ثم ختم ذلك بقوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي فليحذر الظالم من أخذ الله له بالعقوبة، فإنه يمهل الظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة، ونكال الله عز وجل بالظالمين وعقوبته لهم شديدة. قال جل وعلا: إن في ذلك، أي المذكور من أخذ الظالم بالعقوبات المتنوعة، لآية أي عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، أي هذا الباب يستفيد منه من يخاف عذاب الآخرة والوقوف بين يدي الله. ثم قال: ذلك يوم، أي اليوم الآخر، مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أي يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين. وما نؤخره، أي إتيان ذلك اليوم، إلا لأجل معدود، فإذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله على الخلق فيها فإنه يأتي ذلك اليوم في وقته. قال جل وعلا: يوم يأتي، أي ذلك اليوم الذي يجمع فيه الخلائق، لا تكلم نفس إلا بإذنه. حتى الأنبياء والملائكة الكرام كلهم لا يتكلمون، أي في الشفاعة للخلق، إلا إذا أذن الله سبحانه. فمنهم شقي وسعيد، فالخلق في ذلك اليوم قسمان: قسم شقي وقسم سعيد. والأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون أهل الطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله. ثم ذكر عقوبة أهل الشقاء، قال: فأما الذين شقوا ففي النار، أي يغمسون فيها ويعذبون، لهم فيها زفير وشهيق، أي أشنع الأصوات وأقبحها. فهذا عندما يتأمله المتأمل ويتدبره المتدبر لا شك أنه يحرك في القلب الخوف من الله ومن بطشه ومن عقوبته ومن الوقوف بين يديه. ومما أيضا يحرك في القلب الاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه بتحقيق تقواه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه،
أي يخوفكم الله سبحانه نفسه من عقوبته ونكاله وما أعده سبحانه من عذاب لمن عصاه وخالف أمره. فهذه من الآيات التي فيها الحث على الخوف من الله، وأن الواجب على العبد أن يكون على حذر من كل أمر يسخط الله عز وجل ويغضبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
وهذا أيضا مما يحرك الخوف في القلب، ففي ذلك اليوم كل يفر من الآخر: الأب من ابنه، والأم من ولدها، والأخ من أخيه، والابن من والده، وكل مشغول بنفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي نفسي نفسي. فهذا أيضا مما يجعل العبد يخاف من ذلك اليوم ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه، فيستعد لذلك اللقاء العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
وهذه الآية فيها التخويف من ذلك اليوم وحث على تقوى الرب سبحانه. فزلزلة الساعة شيء ليس بالهين، بل هو أمر عظيم، وصفه الله سبحانه بأنه يوم إذا رآه العباد فإن كل أم ترضع ولدها تذهل عنه. ومن المعلوم أن الأم عظيمة العناية بولدها ورضاعه، لكنها تذهل عنه من هول ذلك اليوم، والحامل تضع من هوله حملها. ثم إذا رأى الراعي الناس رآهم كأنهم سكارى، لكنهم ليسوا بسكارى، وإنما عذاب الله وعقوبته شديدة. فهذا كله مما يبعث في القلب الخوف من ذلك اليوم العظيم الذي أعده الله سبحانه ليعاقب فيه من أسخطه وعصاه، وليثيب فيه من أطاعه واتبع رضاه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
وهذه الآية الكريمة فيها ذكر ثمرة الخوف وثوابه، وأن من خاف الله وخاف من أهوال يوم القيامة أمنه الله يوم الوعيد وأثابه على ذلك الخوف الثواب العظيم. ولهذا قال هنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومثلها قوله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
هؤلاء أهل الجنة يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها وعن الأمر الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من نعيم بعد فضل الله، فذكروا الخوف الذي عمرت به قلوبهم في الدنيا، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا الأعمال، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي نجانا من عذاب يوم القيامة ومن النار. وكنا أيضا نلح على الله بالدعاء أن ينجينا من العذاب، إنا كنا من قبل ندعوه، فأجاب سبحانه دعاءهم وحقق رجاءهم، إنه هو البر الرحيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل، وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تتعلق بالخوف من الله والخوف من لقائه، وقد بدأه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله والمصدق فيما جاء به من الوحي. وبدأ بهذا لأن الحديث الذي ذكره من الغيب الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، هو حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطوار خلق الإنسان، أنه يخلق أولا نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه نطفة وهي القليل من الماء، وهذا الماء هو مجموع ما يكون من ماء الرجل وماء المرأة، فيخلق منه الإنسان كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق. ثم بعد ذلك يكون علقة، والعلقة هي دم غليظ متجمد متماسك. ثم الطور الثالث يكون مضغة، وهي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل. وأفاد هذا الحديث أن نفخ الروح في الإنسان فيصير حيا يكون بعد إتمام الطور الثالث الذي هو المضغة، فالأطوار 3: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، كل طور يكون 40 يوما. فمعنى ذلك أنه إذا أتم 120 يوما ينفخ فيه الروح، وقبل نفخ الروح فيه كان ميتا فأحياه الله سبحانه بنفخ الروح فيه. والقرآن دل على أن الإنسان له حياتان وموتتان، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والموتة الأولى هي هذه قبل نفخ الروح فيه، والحياة الأولى ما بعد هذه النفخة إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية الموتة التي تكون للإنسان بعد هذه الحياة، ثم من بعد تلك الموتة الحياة الثانية قياما لرب العالمين. قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أي يكتبها الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه، وأن الواجب على العبد أن يكون على صلة بالله يسأله الهداية والتوفيق والثبات. فأقسم بالله، قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فيه الخوف من سوء الخاتمة، وهذا أمر يجب أن يخاف منه العبد، أن يخاف من سوء الخاتمة، وأن يسأل الله أن يثبته على هذا الدين إلى أن يموت، وأن يأخذ بأسباب النجاة بحسن العمل وحسن الإقبال على الله والبعد عن أن يكون يبطن شيئا من النفاق أو نحو ذلك، لأن هذا من أسباب سوء الخاتمة، كما جاء في بعض روايات الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أما قلبه فشيء آخر. فينبغي على الإنسان أن يكون في قلبه خوف من الله وخوف من عقابه وخوف أيضا من الخاتمة السيئة، ويسأل الله سبحانه أن يثبته على الحق والهدى، وأن يجاهد أيضا نفسه على البعد عن كل ما يسخط الله عز وجل ويغضبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم.
هذا الحديث يبين هول النار يوم القيامة وكبرها وسعتها، وأنها يؤتى بها تجر إلى أرض المحشر يوم القيامة، يجرها هذا العدد الكبير من الملائكة ولا يعلم قوتهم إلا الله، يجرونها، فكيف بحال النار؟ ولا شك أن هذا من أعظم ما يكون تخويفا من النار وأهوالها، وأن الحري بالعبد أن يتقي النار وأن يبذل الأسباب التي تباعده عنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وأنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه التحذير من المعاصي والذنوب التي توجب دخول النار والتعذيب فيها، ويفيد أيضا أن أهل النار دركات يتفاوتون في عذابهم فيها، وأن أهونهم عذابا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يوضع في أخمص قدمه، وهي بطن القدم من أسفل، جمرتان، جمرة تحت الأخمص الأيمن وجمرة تحت الأخمص الأيسر، يغلي منهما دماغه. قال: ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر.
هذا الحديث فيه التخويف من النار والوعيد لأهل المعاصي والذنوب بأنهم عرضة للعذاب في النار، والناس في النار يتفاوتون في شدة العقوبة وعدم شدتها بحسب حالهم مع الذنوب، فإنه على قدر الذنوب يكون العذاب يوم القيامة، فلزم الخوف من ذلك والحرص على البعد عن الذنوب قليلها وكثيرها. ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا والمسلمين من النار، وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الخوف.
عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أهمية الخوف من الله وعقابه والوقوف بين يديه سبحانه، وأنه كلما قوي خوف العبد من الله عظم إقباله عليه سبحانه، لأن كل شيء تخافه تفر منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، كما قال الله سبحانه: ففروا إلى الله. فالخوف من الله يزيد العبد قربا من الله وطاعة لله وبعدا عما يغضب الله سبحانه ويسخطه. ولهذا فإن للخوف من الله أهمية عظمى في حياة المسلم، لأنه يسوقه إلى الفضائل ويحجزه بإذن الله سبحانه عن القبائح والرذائل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإياي فارهبون،
أي خافون. وتقديم المعمول على العامل أسلوب من أساليب الحصر في لغة العرب، فالمعنى أي ارهبوني وحدي وأخلصوا لي في ذلك ولا تشركوا معي أحدا، فالرهبة عبادة لا تكون إلا لله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد.
بطش الله أي عقوبته ونكاله وما يحله بمن يسخط عليه. لشديد أي عظيم النكال، وهذا مما يدعو العبد إلى الخوف من الله، فالله عز وجل بطشه شديد، وعلم العبد بأن بطش الله شديد وأنه شديد العقاب يبعث في القلب الخوف من الله عز وجل وتجنب كل ما يسخطه سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.
هذه الآيات فيها تحريك للخوف في القلب لمن تدبرها وتأمل دلالات هذه الآيات وما قبلها من آيات، حيث ذكر سبحانه وتعالى في سورة هود قبل هذه الآيات أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، ثم ختم ذلك بقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي فليحذر الظالم من أخذ الله له بالعقوبة، فإنه يمهل الظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة، ونكال الله عز وجل بالظالمين وعقوبته لهم شديدة. قال جل وعلا إن في ذلك، أي المذكور من أخذ الظالم بالعقوبات المتنوعة، لآية أي عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، أي هذا الباب يستفيد منه من يخاف عذاب الآخرة والوقوف بين يدي الله. ثم قال ذلك يوم، أي اليوم الآخر، مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أي يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين. وما نؤخره، أي إتيان ذلك اليوم، إلا لأجل معدود، فإذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله على الخلق فيها فإنه يأتي ذلك اليوم في وقته. قال جل وعلا يوم يأتي، أي ذلك اليوم الذي يجمع فيه الخلائق، لا تكلم نفس إلا بإذنه، حتى الأنبياء والملائكة الكرام كلهم لا يتكلمون، أي في الشفاعة للخلق، إلا إذا أذن الله سبحانه. فمنهم شقي وسعيد، فالخلق في ذلك اليوم قسمان، قسم شقي وقسم سعيد. والأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون أهل الطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله. ثم ذكر عقوبة أهل الشقاء، قال فأما الذين شقوا ففي النار، أي يغمسون فيها ويعذبون، لهم فيها زفير وشهيق، أي أشنع الأصوات وأقبحها. فهذا عندما يتأمله المتأمل ويتدبره المتدبر لا شك أنه يحرك في القلب الخوف من الله ومن بطشه ومن عقوبته ومن الوقوف بين يديه. ومما أيضا يحرك في القلب الاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه بتحقيق تقواه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه،
أي يخوفكم الله سبحانه نفسه من عقوبته ونكاله وما أعده سبحانه من عذاب لمن عصاه وخالف أمره. فهذه من الآيات التي فيها الحث على الخوف من الله، وأن الواجب على العبد أن يكون على حذر من كل أمر يسخط الله عز وجل ويغضبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
وهذا أيضا مما يحرك الخوف في القلب، ففي ذلك اليوم كل يفر من الآخر، الأب من ابنه والأم من ولدها والأخ من أخيه والابن من والده، وكل مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي نفسي نفسي. فهذا أيضا مما يجعل العبد يخاف من ذلك اليوم ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه، فيستعد لذلك اللقاء العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
وهذه الآية فيها التخويف من ذلك اليوم وحث على تقوى الرب سبحانه. فزلزلة الساعة شيء ليس بالهين، بل هو أمر عظيم، وصفه الله سبحانه بأنه يوم إذا رآه العباد فإن كل أم ترضع ولدها تذهل عنه. ومن المعلوم أن الأم عظيمة العناية بولدها ورضاعه، لكنها تذهل عنه من هول ذلك اليوم، والحامل تضع من هوله حملها، ثم إذا رأى الرائي الناس رآهم كأنهم سكارى، لكنهم ليسوا بسكارى، وإنما عذاب الله وعقوبته شديدة. فهذا كله مما يبعث في القلب الخوف من ذلك اليوم العظيم الذي أعده الله سبحانه ليعاقب فيه من أسخطه وعصاه، وليثيب فيه من أطاعه واتبع رضاه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
وهذه الآية الكريمة فيها ذكر ثمرة الخوف وثوابه، وأن من خاف الله وخاف من أهوال يوم القيامة أمنه الله يوم الوعيد وأثابه على ذلك الخوف الثواب العظيم. ولهذا قال هنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومثلها قوله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
هؤلاء أهل الجنة يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها وعن الأمر الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من نعيم بعد فضل الله، فذكروا الخوف الذي عمرت به قلوبهم في الدنيا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا الأعمال، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي نجانا من عذاب يوم القيامة ومن النار. وكنا أيضا نلح على الله بالدعاء أن ينجينا من العذاب، إنا كنا من قبل ندعوه، فأجاب سبحانه دعاءهم وحقق رجاءهم إنه هو البر الرحيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل، وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تتعلق بالخوف من الله والخوف من لقائه، وقد بدأه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله والمصدق فيما جاء به من الوحي. وبدأ بهذا لأن الحديث الذي ذكره من الغيب الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، هو حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطوار خلق الإنسان، أنه يخلق أولا نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه نطفة وهي القليل من الماء، وهذا الماء هو مجموع ما يكون من ماء الرجل وماء المرأة، فيخلق منه الإنسان كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق. ثم بعد ذلك يكون علقة، والعلقة هي دم غليظ متجمد متماسك. ثم الطور الثالث يكون مضغة، وهي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل. وأفاد هذا الحديث أن نفخ الروح في الإنسان فيصير حيا يكون بعد إتمام الطور الثالث الذي هو المضغة. فالأطوار ثلاثة: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، كل طور يكون 40 يوما. فمعنى ذلك أنه إذا أتم 120 يوما ينفخ فيه الرمح. وقبل نفخ الروح فيه كان ميتا، فأحياه الله سبحانه بنفخ الروح فيه. والقرآن دل على أن الإنسان له حياتان وموتتان، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والموتة الأولى هي هذه قبل نفخ الروح فيه، والحياة الأولى ما بعد هذه النفخة إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية الموتة التي تكون للإنسان بعد هذه الحياة، ثم من بعد تلك الموتة الحياة الثانية قياما لرب العالمين. قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أي يكتبها الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه، وأن الواجب على العبد أن يكون على صلة بالله يسأله الهداية والتوفيق والثبات. فأقسم بالله، قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فيه الخوف من سوء الخاتمة، وهذا أمر يجب أن يخاف منه العبد، أن يخاف من سوء الخاتمة، وأن يسأل الله أن يثبته على هذا الدين إلى أن يموت، وأن يأخذ بأسباب النجاة بحسن العمل وحسن الإقبال على الله، والبعد عن أن يكون يبطن شيئا من النفاق أو نحو ذلك، لأن هذا من أسباب سوء الخاتمة، كما جاء في بعض روايات الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أما قلبه فشيء آخر. فينبغي على الإنسان أن يكون في قلبه خوف من الله وخوف من عقابه وخوف أيضا من الخاتمة السيئة، ويسأل الله سبحانه أن يثبته على الحق والهدى، وأن يجاهد أيضا نفسه على البعد عن كل ما يسخط الله عز وجل ويغضبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم.
هذا الحديث يبين هول النار يوم القيامة وكبرها وسعتها، وأنها يؤتى بها تجر إلى أرض المحشر يوم القيامة، يجرها هذا العدد الكبير من الملائكة ولا يعلم قوتهم إلا الله، يجرونها، فكيف بحال النار؟ ولا شك أن هذا من أعظم ما يكون تخويفا من النار وأهوالها، وأن الحري بالعبد أن يتقي النار وأن يبذل الأسباب التي تباعده عنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه التحذير من المعاصي والذنوب التي توجب دخول النار والتعذيب فيها، ويفيد أيضا أن أهل النار دركات يتفاوتون في عذابهم فيها، وأن أهونهم عذابا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يوضع في أخمص قدمه، وهي بطن القدم من أسفل، جمرتان، جمرة تحت الأخمص الأيمن وجمرة تحت الأخمص الأيسر، يغلي منهما دماغه. قال: ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر.
هذا الحديث فيه التخويف من النار والوعيد لأهل المعاصي والذنوب بأنهم عرضة للعذاب في النار، والناس في النار يتفاوتون في شدة العقوبة وعدم شدتها بحسب حالهم مع الذنوب، فإنه على قدر الذنوب يكون العذاب يوم القيامة، فلزم الخوف من ذلك والحرص على البعد عن الذنوب قليلها وكثيرها. ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا والمسلمين من النار، وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.